بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. قبل الدرس هناك سؤال للأخت من قبل في باب الإدغام، ها؟ في الكتاب الوافي، عندك الكتاب جاهز؟ يقول هنا شارح في واو هو المضموم، ها؟ نعم، بعد أن قال اختلف أهل الأداء في إدغام الواو من لفظ هو المضموم هاء، كان سؤالك في الأخير مش كذا؟ على أن هناك فرقا، ها؟ على أن هناك فرقا بين حرف المد في هو المضموم هاء وحرف المد في الذين آمنوا وكانوا ونحوه، فإن الأول تقديري ملاحظ في الذهن فقط لا ثبوت له في الخارج، والثاني محقق في الخارج، فقياس الأول على الثاني خطأ، إذ لا يلزم من منع الإدغام في المد المحقق منعه في المد المقدر. هذا هو السؤال مش كذا؟ يقصد بهذا الكلام أن الذين ذهبوا إلى إظهار هو المضموم هاء قاسوه بحرف المد في مثل قوله تعالى الذين آمنوا وكانوا، يقول هناك فرق شاسع بينهما، لأن الذين آمنوا وكانوا مده محقق وخارجي بمعنى موجود لم يأتي لأجل إدغام. الواو في آمنوا ظاهرة أنها مدية ولم يأتي سكونها من أجل إدغام، وهي ملاحظة في النطق الذين آمنوا وكانوا، والذين قاسوا عليه هو عند الإدغام هذا المد ليس بموجود أصلا، وإنما يؤتى به عند إرادة الإدغام، فهو متخيل في الذهن وليس موجود في الأصل. يعني هو من الذين منعوا الإدغام وعللوه بالمد بأن هذا الواو مدية لا يلفظون به هو من، وإنما يقدرون تقديرا ذهنيا أنه لا يتأتى الإدغام إلا بإسكان الواو الأولى، فعندما نسكن هو تتحول إلى حرف مد، فكيف نضغم حرف مد؟ فقاسوه بالذين آمنوا. فهنا يقول لا، الفرق بينهما واضح، لأن آمنوا وكانوا مدها أصلي والنطق بها محقق في الخارج، يعني في الظاهر النطق المد هنا ملاحظ في الظاهر آمنوا وكانوا، لكن المد المقدر فيه هو مد تعليلي، بمعنى يعني عند التعليل عند الإدغام يسكن هذه الواو، طيب لما سكن هل ظهرت، هل ظهر حرف المد؟ ما ظهرت في الخارج، وإنما هي مقدرة في الذهن أنها تسكنت، وعند تسكنها تحولت إلى حرف مد، فكيف يضغم؟ هذا معنى قوله فإن الأول تقدي، فهناك فرق في وحرف المد في الذين آمنوا وكانوا ونحو، فإن الأول تقديري ملاحظ في الذهن فقط وهو هو من، والثاني محقق وهو الذين آمنوا في الخارج، فقياس الأول وهو هو على الثاني خطأ، إذ لا يلزم من منع الإدغام في المد المحقق منعه في المد المقدر. واضح إن شاء الله؟ يعني هو من مدها مقدر وليس ظاهرا ولا وجود لها في الخارج، أما الذين آمنوا وكانوا فمدها أصلي متأصل ملاحظ في الخارج. هذا معنى قوله والله تعالى أعلم. ذهب الاستشكال إن شاء الله وبقي الاستيقان، الله يرزقنا وإياكم الفهم الصحيح إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، وبعد، في باب الهمز المفرد يقول الشيخ رحمه الله إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلا سوى جملة الإيواء والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا ويبدل للسوزي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم إهملا تسؤ ونشأ ست وعشر يشاء ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم نهملا، ويجوز أن تقول من الهمز مدا غير مجزوم نهملا، ويجوز أن تقول من الهمز مدا غير مجزوم نهملا تسؤ ونشأ ست وعشر يشأ ومع يهيئ وننسأها ينبأ تكملا وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجئ معا وقرأ ثلاثا فحصلا وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلا ومؤصدة أوصدت يشبه كله تخيره أهل الأداء معللا وبارئكم بالهمز حال سكونه وقال ابن غلبون بياء تبدلا ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم وفي الذئب ورش والكساء فأبدلا وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة ويالتكم الدور والإبدال يجتلى وورش لألا والنسيء بيائه وأضغم في ياء النسي فثقلا وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا. هذا باب الهمز المفرد، والهمز المفرد يأتي في أبواب ثلاث بدءا من هذا الباب، فإما أن يكون الهمز المفرد مبدلا وهو في هذا الباب، وإما أن يكون منقولا إليه حركة ما قبله وحذفه وهو فيما سيأتي وهو ما سيأتينا في الباب الذي بعد هذا، وإما أن يكون موقوفا عليه عند حمزة وهشام فهو في باب وقف حمزة وهشام، كل هذا في الهمز المفرد. فأنواع الهمز في هذا الكتاب وفي عموم فن القراءات خمس: همزتان من كلمة، وهمزتان من كلمتين وقد مر الكلام فيهما، وهمز مفرد الذي هو نحن فيه الآن. والهمز المفرد إما أن يكون الخلاف دائر بين الإبدال والتحقيق وهو ما نحن عليه الآن، أو أن يكون الخلاف دائر بين النقل وترك النقل وهو ما سيأتينا في الباب الذي بعده، أو أن يشمل جميع أنواع التسهيل السابقة من تسهيل بين والإبدال والنقل والحذف والإدغام وهو ما سينفرد به حمزة وهشام في باب وقف حمزة وهشام. قال الشيخ رحمه الله: إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلا. همز المفرد لماذا؟ لأنه لم يقترن بهمز مثله، يعني همز المفرد لم يقترن بهمز مثله. إذا سكنت فاء من الفعل همزة، إذا سكنت همزة حالة كونها واقعة فاء من الفعل، فورش يريها، يري الطالب ويسمع الآخذ، يري هذه الهمزة حرف مد حالة كونه مبدلا، يعني ورش يقرأ بإبدال الهمزة الواقعة فاء من الفعل إذا كانت هذه الهمزة ساكنة في القرآن كله. فاء من الفعل المقصود به ما قد اصطلح عليه في اللغة في عموم الأزمان، وهو أنهم في باب الصرف وزنوا الكلمات بأوزان، اصطلحوها ثم اشتهرت فصارت مصطلحا عاما، فوزنوا كل كلمة بأصول ثلاث: الفاء والعين واللام، وأصلها من كلمة فعل، فجعلوا فعل هي الوزن والكلمات العربية الموزون، فكلما نريد أن نأخذ كلمة ونعرف وزنها نأتي بها إلى أصول فعل. فما وافق الفاء من الحرف الأول من مثلا كلمة أخذ، نريد أن نعرف كلمة أخذ فنقول أخذ على وزن فعل، فما الذي يقابل الفاء هنا؟ الهمز، فعل أخذ. وما الذي يقابل العين هنا؟ الخاء. والذي يقابل الذال هنا؟ اللام. فهنا جاز تعبيرهم أن الذال لام الكلمة والخاء عين الكلمة والهمزة من أخذ فاء الكلمة، وقس على ذلك سائر الأمور. ثم كلمة أخذ لا تبقى على حالها، فهي تتصرف في تصاريف اللغة، فتارة تكون فعل ماضي، تارة تكون فعل مضارع يأخذ، وتارة تتحول إلى اسم فاعل أو إلى اسم يعني مكان، تتحول من فعل إلى اسم، مثل مأخذ، كمأخذ تحولت من اسم من فعل إلى اسم. لكن مع هذا نقول الهمزة في مأخذ أيضا فاء للفعل، لأننا إذا نريد أن نعرف نرجعها إلى أصلها، ونستطيع أن نزنها كما هي الآن، مأخذ على وزن مفعل، فتبين لنا أن الهمزة أيضا وقعت فاء الفعل. ولكن الأسلم من هذا أن ترجع الكلمة إلى أصلها، مأخذ من أين جاءت؟ من أخذ. طيب، وأخذ الهمزة أين توافق فاء الفعل؟ كذلك في قوله تعالى إنه كان وعده مأتيا. الآن كلمة مأتيا ليست بفعل، بل هي اسم. إنه كان وعده مأتيا، فهل يبدلها ورش؟ نعم يبدلها مأتيا. لماذا؟ لأن الهمزة وإن هي الآن في اسم، إلا أنها في الأصل فاء الفعل، لأننا نرجع إلى الأصل فنقول أصل الكلمة أتى، أصل كلمة مأتية من أتى، وأتى الهمزة هنا واقع في فاء الفعل. فهكذا هو القياس في الأصل، إذا سكنت فاء من الفعل همزة. فعندك هذه القاعدة، خذها، أي همزة ساكنة وقعت من الفعل موقع الفاء وهذه الهمزة ساكنة، فورش يبدلها حرف مد. طيب، يبدلها حرف مد على أساس إيش؟ على أساس حركتها أم على أساس ما قبلها؟ ممكن الجواب ما قبلها. ولماذا ليس على حركتها هي؟ جزاك الله خيرا، أردنا التنبه هنا. نعم، هي ليست لها حركة هنا، الكلام عن همزة ساكنة، هي ساكنة هنا، فإبدالها باعتبار حركة ما قبلها، فإن كان ما قبلها فتحا أبدلت إلى ألف، وإن كان ما قبلها ضم أبدلت إلى واو، وإن كان الحرف الذي قبلها مكسورا أبدلت إلى ياء. فتقرأ هكذا: فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون، لأن أصل الكلمة من ألم، ألم. فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. نبدلها إلى ألف، يأكل ويأخذ ويأتون. وإن كان ما قبلها ضما نبدلها إلى واو، قد أفلح المؤمنون. المؤمن والمؤتفك وما شابه ذلك. وإن كان ما قبلها ياء كسرة نبدلها إلى ياء، نبدلها إلى ياء، ما قبلها كسرة نبدلها إلى ياء، مثل وقوعها بعد همزة وصل. إيتي بقرآن، لو ابتدأنا بها إيتي بقرآن، وكذلك إيتوني بكتاب من قبله إن كنتم صادقين، وما شابه ذلك. يعني إذا وقعت الهمزة موقع الفعل فاء من الفعل وكانت ساكنة تبدل باعتبار حركة ما قبلها. هذا الذي ذكره المشايخ والعلماء في مسألة وقوعها فاء للفعل، لما فطنوا أن كثير من الناس لا يعرفون أوزان الفعل ولا فعل ولا افتعل إلى آخره، اصطلحوا على كلمات أنا ما أراها الآن في شرح الوافي، ولكنها موجودة في كتاب إبراز المعاني، وهي حقيقة أسهل لمن لا يستحضر تصاريف الكلمة من حيث الصرف. نعم، يقول الشيخ رحمه الله هنا أبو شامة: إذا سكنت همزة في حال كونها فاء من الفعل، يقول: وتقريبه أن يقال هي كل همزة ساكنة بعد همزة وصل، هذه واحدة، أو تاء أو فاء أو ميم أو نون أو واو أو ياء يجمعها قولك فيتمنوا. وهذا اختصار سهل وبسيط ومدرك عند الكل، سواء من كان فطنا في تصاريف اللغة أم لا. كلمة فيتمنوا مع زيادة همزة الوصل، أي همزة ساكنة جاءت بعد حرف من هذه الأحرف ورش يبدلها، فالفاء مثل فاتوا، والياء مثل ياكلون ويؤمنون، والتاء مثل تامرهم، والنون مثل ناكل مثلا، والواو مثل واتمر وامر أهلك وما شابه ذلك، وهمزة الوصل مثل إيت بقرآن، كل ذلك مبدل عند ورش. فإما أن تأخذها على الوزن فتجعلها فاء للفعل، وإما أن تختصر الكلام فتأخذ كلمة فيتمنوا وتنظر أي همزة ساكنة جاءت بعد حرف من هذه الأحرف مع زيادة همزة الوصل إذا ابتدأت بها، طبعا همزة الوصل إذا ابتدأت بها، وإذا لم تبتدئ بها فالذي يقوم مقام همزة الوصل الحرف الذي قبلها قبل همزة الوصل، كقوله تعالى أم لهم شرك في السماوات ائتوني، إذا ابتدأت ائتوني وقعت بعد همز وصل، لكن إذا لم تبتدئ ووصلت فهمزة الوصل ليست موجودة، يقوم مقامها الحرف الذي قبلها، في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا. ومع هذا فالهمزة أيضا وقعت بعد تاء، أي مع الحروف، وقعت في ضمن الحروف التي كانت تبدل بعدها الهمز عند ورش. هذه هي القاعدة الكلية، لكن استثنيت قاعدة متأصلة من هذا الباب، وهي جملة الإيواء سوى جملة الإيواء. ما سبق مبدل أينما ورد في القرآن، وبأي تصرف تصرفت الكلمة، وبأي تحويلة تحولت من اسم فعل إلى فاعل إلى ما إلى ذلك كله، مبدل عند ورش إذا كانت فاء للفعل، سوى جملة الإيواء. جملة الإيواء يقصد به ما تصرف من كلمة إيواء في القرآن كله همزها، وإن كان واقعا فاء للفعل إلا أنه مستثنى رواية عن ورش عن نافع، فلا يبدل له جملة الإيواء مطلقا. جملة الإيواء تدخل تحته تؤوي ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك، لأن أصل الكلمة آوى والهمزة فاء الفعل، ولكن هنا لا يبدل ورش. توي وفصيلته التي تؤويه، والأصل كما يقول بعض المعللين في اللغة أن الأصل كان استثناء هذين الكلمتين كما سيأتينا عند السوسي، ثم طرد الباب كله، لكن هذا كله ثبوت الرواية. كذلك مأواهم لا يبدلها ورش، ومأواكم فإن الجنة هي المأوى، فأووا إلى الكهف، كل ذلك لا يبدل عند ورش. لماذا؟ لأنه من جملة الإيواء. ثم قال والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا. والواو عنه أي وتبدل الواو عنه عن الهمز، إن تفتح الهمز إثر الضم بعد الضم نحو مؤجلا. الكلام السابق فيما إذا كانت الهمزة ساكنة، هنا تفتحت الهمزة، تحركت الهمزة، فهي همزة متحركة بالفتح، ووقع قبلها ضم، وهي مع هذا فاء للفعل، واقعة في فاء الفعل. والواو عنه، والواو وتبدل الواو عنه عن الهمز الواقع فاء الفعل، إن تفتح الهمز إثر الضم بعد الضم، ثم ضرب المثل من القرآن فقال نحو مؤجلا، وقال نحو مؤجلا حكاية للفظ القرآن، وإلا محلها من الإعراب هنا أن تكون نحو مؤجل، لأن مضاف ومضاف إليه، ولكنه حكى كما هي لفظ القرآن في قوله تعالى كتابا مؤجلا. فلفظ مؤجلا الهمزة مفتوحة بعد ضم وواقع فاء للفعل، فيبدلها ورش إلى واو محضة، فيقرأ كتابا موجلا. وكذلك قوله تعالى: لا يواخذكم الله، يولف بينهم ربنا لا تواخذنا والمولفة قلوبهم، وما شابه ذلك. لكن كلمة فؤاد وسؤال، مع أنها في السورة نفس الكلمة فؤاد وسؤال، لكنه لا يبدل. لماذا؟ لأن الهمزة ليست بفاء للفعل. فؤاد على وزن فعال، فهنا الهمزة وقعت فين؟ عين الكلمة. نعم. وسؤال من سأل، الهمزة فين موقعها؟ عين الكلمة، فلذلك لا يبدل. همزة مفتوحة وقبلها ضم، ولكن لا يبدلها، إنما يبدل الهمزة التي وقعت فاء للفعل وهي مفتوحة وقبلها ضم. فخلاصة مذهب ورش عن نافع: إبدال الهمزة الساكنة الواقعة فاء للفعل إن كانت ساكنة، إبدالها حرف مد من جنس حركة ما قبلها أتاتون ويستاذن فلناتينهم ياتين من كل فج عميق وما شابه ذلك. وكذلك إبدال الهمزة المفتوحة بعد ضم إن كانت واقعة فاء للفعل نحو موجلا ويولف لا تواخذنا والمولفة وما شابه ذلك. واستثنى من هذه القاعدة كلها جملة الإيواء: فليست مبدلة عنده. ثم قال: ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم نهملا، غير مجزوم نهملا. ما سبق كان لورش والباقي من القراء، باعتبار أنهم من الضد قرأوا بتحقيق الهمز، لكن السوسي جاء بمذهب من الإبدال أوسع من مذهب ورش، فقال: ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز، كل مسكن من الهمز في القرآن كله مبدل للسوسي دون النظر إلى فائه ولامه وعينه، يعني بصرف النظر عن كون الهمز واقع للفاء للفعل أو عينا للفعل أو لاما للفعل. السوسي عن أبي عمرو: يبدل كل همزة ساكنة في القرآن، يبدلها مدا حرف مد من جنس حركة ما قبلها غير مجزوم نهملا، إلا ما وقع مجزوما، إلا ما وقع من الهمز مجزوما فأهمل ذلك من الإضغام وألحق بالإظهار. فهنا يذكر قاعدة، القاعدة الكلية إبدال كل همزة ساكنة للسوسي، ولكن يستثنى من هذا الإبدال قواعد مضطردة وكلمات، يعني في أماكنها كلمات مفردة في أماكنها وقواعد مضطردة. ومع أنها كانت تكفي أن يذكر القاعدة، ولكن الشيخ رحمه الله تيسيرا للطالب وتقريبا للفهم عد الكلمات التي وقعت جزما والكلمات التي ذكرت في أماكنها. ويقول الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى تقريبا لهذا الباب كله، ذكر أبو شامة ونقل منه الوافي صاحب الوافي وغيرهم، قالوا: تقريب ما استثناه السوسي من الإبدال خمسة أنواع: ما سكونه علامة للجزم، ما كان سكونه علامة للجزم، وما كان سكونه علامة للبناء، هذا الثاني، والثالث ما يكون همزه أخف من إبداله، والرابع ما إبداله يلبسه بغيره أي بلغة غيره، والخامس ما يخرجه الإبدال من لغة إلى أخرى. ثم نظم الناظم رحمه الله وذكر هذه الكلمات. فاستثنى السوسي رحمه الله تعالى الإبدال فيما وقع الهمز مجزوما، ثم ذكر الكلمات المجزومة في القرآن كله مما وقع من هذا النوع: تسوء ونشاء ست، تسوء في ثلاث مواضع ونشأ في ثلاث مواضع، فست صفة لتسوء ونشاء، أو خبر مبتدأ محذوف، أي كلتاهما ست، كل لفظة منها في ثلاث مواضع: تسوء في آل عمران، وفي المائدة، وفي التوبة. فأما في آل عمران ففي قوله تعالى: إن تصبكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا في سورة آل عمران. وفي المائدة: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. هذا في سورة المائدة. وفي سورة التوبة: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. فهذه ثلاث كلمات تسوء، ونشأ في ثلاث كلمات، نشأ بالنون في ثلاث كلمات. في الشعراء في قوله تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وفي سورة سبأ: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. هذا في سورة سبأ. نعم، في الشعراء وسبأ وياسين: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. فهذه ست كلمات مستثناة، والهمزة وقعت موقع الجزم، ساء يسوء دخلت عليها إن الشرطية فجزمتها إن تسوء، فوقعت علامة الجزم على الهمز نفسه، علامة الجزم وقعت على الهمز، علامة الجزم هنا السكون، وقعت على الهمز، بخلاف ما إذا كانت الكلمة مجزومة ولم تقع الهمز علامة للجزم فإنه يبدل، مثل قوله تعالى: ومن يريد ثواب الدنيا نوته منها. فكلمة نوته محلها محل جزم، ولكن الجزم الهمز لم يقع علامة للجزم، وإنما علامة الجزم هنا حذف حرف العلة، لأنها كانت أصلها نؤتي، فالهمزة لا دخل لها، هي من ضمن الكلمة المجزومة لكنها ليست هي المجزومة. أما هذه الكلمات فالجزم وقع عليها نفسها. وعشر يشاء: أما يشاء بالياء ففي عشر مواضع. يقول أبو شام رحمه الله: هنا يقرأ وعشر يشاء بإضافة عشر إلى يشاء، ولا ينون، وإن كان التنوين أليق بالنظم من حيث التركيب حتى لا يتكسر البيت، ولكن تنوينها يؤدي إلى فهم غير مطلوب. لو قلت تسوء ونشأ ست وعشر يشاء، فكأن ست وعشر هي تسوء ونشأ، وهذا غير المراد. وما أدري ماذا كتب لكم النظم المتن عندكم، هو بالتنوين في عشر أم بغير تنوين؟ عشر يشاء ولا عشر يشاء؟ بالتنوين؟ إن كان بالتنوين فوجب أن تمسحوا ذلك كما أشار إليه أبو شام رحمه الله. هو هذا أليق من حيث النظم، ولكنه يؤدي إلى فهم غير مطلوب. فالنطق يكون هكذا: تسوء ونشأ ست وعشر يشاء ومع يهيئ وننشأها ينبأ تكمل. فعشر مضاف إلى يشاء. هنا يقول أبو شام رحمه الله: وعشر في النظم مضاف إلى يشاء، أي عشر هذا اللفظ. ولو نون، يقول ولو نون لاستقام النظم، ولكن يوهم عوده إلى ما قبله، فيكون تسوء ونشأ بالنون ست وعشر، أي ست تسوء وست ونشأ عشر، هذا ما خاف منه. فلهذا الخوف من الإيهام عدل إلى الإضافة. معنى هذا أن الناظم رحمه الله أملى هذه الكلمة بدون تنوين، فالتنوين خطأ. تسوء ونشأ ست وعشر يشاء ومع يهيئ وننسأها ينبأ تكملا. فكلمة يشاء أيضا من المجزومات المستثنات للسوسي وقعت في 10 مواضع من كتاب الله، في سورة النساء وإبراهيم وفاطر والأنعام في 3 مواضع، وفي سورة سبحان الذي أسرى 2، وفي الشورى 2. في سورة النساء، أين وقعت في سورة النساء؟ يا أيها الناس إن يشأ يذهبكم، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، إن يشأ يذهبكم لا يبدلها. وفي سورة الأنعام، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. هذا موضعان، والموضع الثالث في أواخر السورة في قوله تعالى: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. والملاحظ أن الموضعين الأولين محركان لأجل التقاء الساكنين، ولكن أصل الكلمة ساكنة. من يشأ الله يضلله، هذه الموضع الأول، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فمن يشأ الله معدود من ضمن الكلمات، لماذا؟ لأن الأصل هو النظر إلى الأصل، هل الهمزة هنا ساكنة؟ السوسي وغيره حال الوصل يقرؤون بكسرها من يشأ الله للتخلص من التقاء الساكنين، لكن لو وقف الجميع فهنا يقفون بتحقيق الهمز من يشأ إلا ما سيأتينا لحمزة وهشام. أما السوسي إن وقف فيقف أيضا بالتحقيق من يشأ ولا يبدل. طيب، هذه 3 في سورة الأنعام، وموضع في النساء ذكرنا. طيب، وموضع في سورة إبراهيم، في سورة إبراهيم عليه السلام كذلك نفس الشيء، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ومثله في سورة فاطر بعد: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وفي سورة الإسراء موضعان، في سورة الإسراء موضعان في قوله تعالى: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، موضعان في سورة سبحان أو في سورة الإسراء. وفي الشورى كذلك موضعان في سورة الشورى في قوله تعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهري، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهري. والموضع الثاني في سورة الشورى قبله في قوله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، يعني حال الوقف لو واحد وقف فإن يشأ لا يبدلها للسوسي. نعم، انتهينا من العد كله. في النساء موضع، والأنعام 3 مواضع، هذه 4، وإبراهيم موضع 5، وفاطر 6، وفي سورة الإسراء 2، هذه 8، وفي الشورى 2. 10 كلمات من كلمة يشأ مستثناة للسوسي. ومع يهيئ: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أيضا هذه الكلمة مجزومة، والجزم وقع على الهمز لأنه جواب الأمر في قوله فأووا ينشر لكم، أو معطوف على ينشر لكم ويهيئ، فلا يبدله السوسي. وننسأها، ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها، وهذه قراءة أبي عمرو وابن كثير كما سيأتينا في سورة البقرة. ففي هذه الحالة ننسأها لا يبدل الهمزة. ينبأ كذلك، أم لم ينبأ بما في صحف موسى في سورة والنجم، لا يبدلها لأنها وقعت مجزومة. تكمل عد المجزوم، هذه كلها كلمات وقع الجزم على الهمز، ثم نظم الكلمات التي وقع الهمز علامة للبناء وليس للجزم، وهنا فارق بين الجزم وبين السكون، بين حركة الإعراب وحركة البناء. فرقوا في اللغة ما كان من حركة الإعراب أعطوها لقب الإعراب، فالرفع لقب للإعراب والنصب لقب للإعراب، ولكن الضم لقب للبناء. والكسر لقب للبناء، وحركات البناء تأتي علامة لحركات الإعراب، كما يعرب يعني زيد فيقال مرفوع، علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. نعم، فهنا هذه الكلمات ليست معربة بل هي مبنية، لأنها فعل أمر وفعل الأمر مبني ليس معرب. هيئ همزها للبناء، ساكنة من أجل البناء، لا يبدلها في قوله تعالى وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أنبئهم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، كذلك مبني للبناء، فالهمزة وقعت ساكنة للبناء. نبئ بأربع مواضع، نبئ في أربعة مواضع، نبئنا بتأويله إنا نريك من المحسنين، نبئنا بتأويله إنا نريك من المحسنين، لا يبدلها السوسي لأنها وقعت ساكنة للبناء. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم في سورة الحجر، ونبئهم عن ضيف إبراهيم بعدها كذلك مباشرة. هذه ثلاث مواضع، والموضع الرابع في سورة القمر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، لذلك قال الشيخ ونبئ بأربعين، نبئ في أربع مواضع مستثناة للسوسي من الإبدال. لكن قوله تعالى في سورة يوسف بعد هذه نبئنا بتأويله إنا نريك من المحسنين، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا، كيف نقرأ؟ نباتكما ولا نبأتكما؟ ما الظن في ذلك؟ إلا نباتكما ولا إلا نبأتكما؟ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. هكذا يقرأ السوسي رحمه الله بالإبدال، لأنها ليست الهمز هنا ليست مجزومة بل هي فعل ماض، إلا نبأتكم، فالهمزة هنا تسكنت من أجل التحاق الضمير بها، نبأت نبأ نبأت كما يقال جاء جئت، فالهمزة هنا ليست ساكنة لأجل بناء ولا لأجل جزم، فلأجل هذا تبدل، وإنما أشرت هنا خوف الإلباس لأنها جاءت مباشرة بعد الكلمة المستثنى. نبئنا بتأويله إنا نريك من المحسنين، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وقد ذكر ذلك الإمام أبو شام رحمه الله تعالى، وقوله إلا نباتكما بتأويله مبدل، وسبب الإبدال أنها لم تقع مجزومة ولا مبنية للبناء. قال الشيخ وأرجئ معا، أرجئ في موضعين في سورة الأعراف والشعراء، وهي كما قد سبق لنا من المهموزات عند أبي عمرو، قالوا أرجئ هو أخاه في حال الهمز لا يبدل السوسي، أرجيه لا يتركها مهموزة كما هي. لماذا؟ لأنها وقعت الهمز علامة للبناء، سكونها علامة للبناء، أرجئ فعل أمر. واقرأ ثلاثا، اقرأ في ثلاث مواضع، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول لفظ نزل من القرآن، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، كل هذه مستثنات للسوسي لا يبدل شيئا منها. ثم قال وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء. تؤوي وتؤويه هذان اللفظتان خاصة استثناهما السوسي، لأن بالهمز أخف من الإبدال، بهمزه أخف من إبداله، والمقصود من إبدال الهمز كان التخفيف، كما أن المقصود من الإضغام هو التخفيف، المقصود من الإبدال هو التخفيف، وهو سهل على اللسان، وأكثر نطق العربي بالإبدال، ولكن من حيث لا يشعرون، يقول أنا مؤمن، وأصعب عليه أن يقول مؤمن، يقول مؤمن لأنه أسهل، لفظ مؤمن أجهل من مؤمن بالتحقيق. فكلمة تؤوي إذا أبدلنا الهمزة الأولى تحولت إلى واو، ثم التقت بواو مثلها تؤوي، ترجئ من تشاء منهن وتؤوي، فهذا النطق لكونه التقى بواو أخرى صار صعبا على اللسان، وكذلك وفصيلته التي تؤويه، فتؤوي تؤوي وتؤويه مستثنات للسوسي لا يبدلها. وعللوا بذلك، طبعا هذا كله بعد ثبوت الرواية، عللوا أن ترك الإدغام هنا ترك الإبدال هنا أسهل من الإبدال، لأنه بالإبدال تجتمع واواني، فلذلك تركوا هذا الإبدال للسوسي. وريئا بترك الهمز يشبه الامتلاء، لكن نتنبه المستثنى للسوسي هنا ليس جملة الإيواء، وإنما لفظتان مخصوصتان تؤوي وتؤويه. أما ما جاء بعد ذلك من جملة الإيواء فهي مبدلة عند السوسي، ماواكم وماواهم، فإن الجنة هي الماوى، كل ذلك مبدل عند السوسي. ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء، ورئيا بترك الهمز في حال الإبدال يشبه الامتلاء، يعني يشبه الامتلاء والري الذي هو الامتلاء من الماء. فلأجل خوفه من أن تلتبس هذه الكلمة بمعنى الامتلاء ترك الإدغام، وهو في قوله تعالى هم أحسن أثاثا ورئيا. في حال الإبدال نبدل الهمزة إلى ياء ونضغمها في الياء التي بعدها فتصير ريا، فإذا صارت ريا فكأنها تحولت من رئيا التي كانت المنظر. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. هم أحسن أثاثا، الله تعالى يقول يعني هؤلاء المغرورين بزخرفة الدنيا وظاهرها وبهرجتها، ويقيسون قياسا ضعيفا أن بحالة المؤمنين في ضعفهم يعني أقل درجة عند الله كما ذكر الله في آيات أخرى. فالله يقول إن اغتروا بهذا ألا يعلموا أن أهلكنا من كان أقوى منهم ومن هم أحسن منهم أثاثا من حيث الأثاث والزينة الدنيا ورئيا ومنظرا نضارة الجسم والقوة، فقد أهلكنا من كان قبلهم ممن فاقهم بهذه الأمور. فأصل الكلمة رئيا ومنظرا، منظرا جميلا أي ما رأته العين من حال حسنة وكسوة ظاهرة، لكن عند الإدغام ريا فتتحول معناها أو يخاف أن تتحول معناها إلى الري الذي هو الشبع من الماء. فلأجل الخوف من هذا ترك السوسي الإدغام هم أحسن أثاثا ورئيا وأظهرها. ولكن هذا كله كما سبق القول وكما سيخبرنا الناظم اختيار أهل الأداء من حيث التعليل بعد ثبوت الرواية، ثبتت الرواية بهذا ثم نظروا لماذا استثنيت، قالوا والله المسألة كذا وأنها أشبه كذا، لكن الأصل في الباب كله ثبوت الرواية بالاستثناء، فاستثنى السوسي هذه الكلمة هم أحسن أثاثا ورئيا، وليس ما استثناه السوسي رحمه الله وكما قالوا لعلة شبهها بالري ليس مضطردا في الباب، فإن هناك من قرأ من القراء بالإدغام، قالون وابن ذكوان قرأ هم أحسن أثاثا ورئيا هكذا قرأ، فهي قراءة مقرية. وكذلك إن قرأنا لحمزة ووقفنا عليها نبدل الهمزة وجاز لنا الإدغام والإظهار ورئيا ورئيا. ثم قال ومؤصدة أوصدت يشبه، وحقق همزة مؤصدة لأنه في حال إبدالها يشبه أوصدت. قالوا أصل كلمة عليهم نار مؤصدة أصلها عند تصريفها اختلف أهل اللغة، فبعضهم قالوا أصل الكلمة مهموزة من أأصد ثم أبدلت الهمزة وصارت آصد. بعضهم قالوا لا، الكلمة لا أصل لها في الهمز، وإنما أصلها من وصد، وصد فهي موصدة. هذا الاختلاف اللغوي كان أبو عمرو البصري رحمه الله من ضمن من يذهب إلى أن أصل الكلمة مهموزة وليست واوية، وأن أصلها آصدت. فلأجل هذا لو أبدل لتحولت الكلمة إلى لغة غيره وصارت عليهم نار موصدة، فكأن أصل الكلمة، فلئلا تشبه أوصدت أظهرها السوسي رحمه الله هذا. ثم قال الشيخ: كله، كل ما سبق من ذكر مما ذكر من هذه التعليلات تخيره أهل الأداء معللا، يعني تخيره معللا بالتعليلات السابقة من جزم وبناء وشبهها وثقلها وما إلى ذلك، كله اختيارات من أهل الأداء. فكأنه يشير هنا، أو كأنه تخوف من أن يلتبس عليك الأمر فتظن أن المسألة كلها قياسية، والله السوسي ترك الإدغام، ترك الإبدال في مؤصدة حتى يوافق شيخه في أصل ما ذهب إليه من كلمة آصدت أنها همزية وليست واوية. لا لا، ليس هذا هو الظن، وإنما الظن بالأئمة الأعلام أنهم نقلوا القرآن رواية. أما التعليلات التي سبقت فهي من باب الفائدة، زيادة الفائدة، وكذلك لضبط المسائل. يعني لو تركت الأمر ربما يعني اختل على الطالب الكلمات بعضها في بعض، فقدمت له هذه القواعد حتى تتيسر له الأمور، وإلا ليس هو الأصل. يعني ليس الأصل في ترك الإبدال أن كلمة مؤصد كان أصلها وصد وإلى آخره، لا، ليس هذا هو الأصل. كل هذا المستثنى تخيره المشايخ وأهل الأداء القراء معللا بهذه العلل المذكورة، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال الشيخ: وبارئكم بالهمز حال سكونه. وقال ابن غلبون بياء تبدلا في قوله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. سيأتينا أن أبا عمرو يقرأ بإسكان الهمزة بارئكم، فإذا أسكن الهمزة فهل تندرج تحت القواعد السابقة وتبدل؟ لا، بل يحققها ويستثنيها بارئكم. ثم قال: وقال ابن غلبون بياء تبدل. قال هنا معنى قرأ، وهي قراءة منسوبة إلى ابن غلبون، وابن غلبون لم يأتي من جيبه، بل هو روى برواية عن السوسي في ذلك أنه قرأه بالياء باريكم، فتوبوا إلى باريكم. لكن هذه الرواية حكاية من الإمام الشاطبي رحمه الله، وليس أخذا من طريقه، ففي طريق الشاطبية والتيسير لا تقرأ هذه الكلمة إلا بالتحقيق ولا تبدل باريكم. أما ما ذكره من نسبة هذه المسألة إلى ابن غلبون فهذا من طريقه ومن كتابه. ثم قال: ووالاه في بئر وفي بئس ورشه، وفي الذئب ورش والكساء فأبدلا. لما تفرد السوسي بإبدال كل همزة ساكنة في القرآن ما عدا القواعد المستثناة السابقة والكلمات المعدودة، لما تفرد السوسي بهذا الباب فكأنه صار هو صاحب الباب كله. فإن وافقه بعض القراء في كلمات فكأنهم تابعوه، لكن هذه المتابعة كما أسبقنا في قوله وفيه مهانا مع عفس أخوله، ليس معناها أنهم قرأوا على السوسي فتابعوه في ذلك، لا، بل المقصود أنهم وافقت روايتهم رواية السوسي في هذه الكلمات، في بئر في قوله تعالى وبير معطلة في موضع واحد في سورة الحج، بئس في مواضع كثيرة في القرآن، وبئس المصير فبئس إلى آخره، والذئب في سورة يوسف فقط في موضعين، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا. في بئر وفي بئس وفي الذئب وافقهم ورشهم، ورش القراء وافق السوسي في هذه الكلمات، لأن هذه الكلمات الهمز فيها عين للكلمة وليس فاء للكلمة، فلم تندرج تحت قاعدة ورش في الإبدال، لكنه وافق السوسي في ذلك من باب أنه وافقت روايته رواية السوسي في ذلك، فأبدل ورش وبير معطلة وبيس المصير أينما ورد، وفي الذيب قرأها هكذا، والكسائي فأبدلا كذلك، وفي الذئب ورش والكسائي فأبدلا. أما قوله تعالى الذئب في سورة يوسف فوافق الكسائي أيضا السوسي، فقرأ الكسائي بالإبدال هنا، لئن أكله الذئب ونحن عصبة، وليس الإبدال أصلا للسوسي وليس الإبدال أصلا للكسائي في كل القرآن. فلما وافقت رواية السوسي في هذه الكلمة فكأنه تابعه على ذلك، ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم وفي الذئب ورش والكسائي فأبدلا. ورش وافقه في الكلمات الثلاث، والكسائي وافقه في كلمة الذئب فقط، فأبدلا ورش والكسائي كلمة الذئب. ثم قال الشيخ وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة، شعبة عن عاصم، وافق السوسية في لؤلؤ في حال عرفها وفي حال نكرها، أي إن كانت بلام التعريف اللؤلؤ أو كانت مجردة من لام التعريف كقوله من ذهب ولؤلؤا ولؤلؤ في قراءته، يعني في قراءة السوسي، ولؤلؤا في قراءة شعبة. نعم، شعبة وافقه في الإبدال، يخرج منهما اللؤلؤ، يخرج منهما اللؤلؤ بالإبدال، هكذا كان يقرأ السوسي ووافقه شعبة على ذلك، اللؤلؤ بالإبدال. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، هذه كانت قراءة السوسي، وشعبة قرأ كذلك من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة، ويألتكم الدوري والإبدال يجتلى، ويألتكم الدوري، وقرأ الدوري يألتكم في سورة الحجرات، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يألتكم من أعمالكم شيئا، بتحقيق الهمزة لا يألتكم، والإبدال يجتلى، والإبدال للسوسي الذي هو أخوه، يعني أبو عمرو كله قرأ كلمة يلت يلتكم يألتكم بالهمز، فالسوسي على أصله يبدلها، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يالتكم من أعمالكم شيئا، والدوري لا يألتكم، وباقي القراء لا يلتكم من أعمالكم شيئا. وكان الأصل أن يذكر هذه الكلمة في سورتها، ولكن قدم الناظم لشبهها بالباب ولعلاقتها بما للسوسي من الإبدال. يقول أبو شام رحمه الله تعالى وقراءة الباقين بالهمز بضد ذلك وهو وقراءة الباقين بترك الهمز بضد ذلك وهو ترك الهمز، فإذا ترك صار يلتكم، وكذلك قرأوا. يقول والأصل الكلمة في اختلاف القراء من ألت يألت في قراءة أبي عمرو، من ألت يألت، وفي قراءة الباقين من لات يليت، وهما لغتان بمعنى نقص، أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا في كلا القراءتين، واحدة أصلها من ألت يألت، والثانية أصلها من لات يليت، لغتان كلاهما بمعنى نقص. ثم قال الشيخ وورش لألا والنسيء بيائه، وأدغم في ياء النسي فثقلا. وورش أبدل الهمزة في كلمة لألا، لألا حيثما وقع في كتاب الله قرأ بإبدال الهمزة ياء، وهذا هو الأصل في إبدال الهمزة المفتوحة بعد كسر، فلما وقع الإبدال تحولت إلى ياء. ليلا يعلم أهل الكتاب، ليلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، رسلا مبشرين ومنذرين ليلا يكون للناس على الله حجة، ليلا، هكذا قرأ ورش، وسيأتينا أن حمزة عند الوقف يقرأ مثله، ليلا عند وقفه فقط، أما ورش فوقفا ووصلا. والنسيء كذلك قرأ بالياء، والنسيء بيائه، يعني بياء الهمز، فصارت النسي، ولكنه ماذا فعل؟ وأدغم في ياء النسي فثقلا، أبدل الهمزة إلى ياء، فصارت إنما النسي، ولكنه أدغم الياء في الياء فثقلها وشددها لأجل الإدغام، فصارت القراءة عنده إنما النسي زيادة في الكفر، إنما النسي زيادة في الكفر. وكذلك يقرأ حمزة عند الوقف، سيأتينا في بابه أنه يقرأ إذا وقف إنما النسي زيادة، إن وقف يقف على مثل ما قرأه ورش إنما النسي. نعم. وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا، هذه قاعدة كلية. وكان الأصل كما قال الشارح أن تؤتى في أول باب الهمزات، في أول باب الهمزتين من كلمة واحدة، لأن الكلام هنا عن همزتين وليس همزة واحدة، ولكنها قاعدة مفيدة كلية شاملة قرائية وقرآنية. إبدال أخرى الهمزتين لكلهم لكل القراء إذا سكنت الهمزة الثانية عزم واجب، أي ذو عزم كآدم أوهلا، هنا يشير إلى قاعدة كلية. إذا التقت همزتان وكانت الثانية منهما ساكنة وجب إبدال الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها وجوبا لغة وقرآنا. كلمة أتى فعل مضارعها يأتي، فنقول يأتي إذا كان نتكلم عن غائب، فإذا تكلمنا عن مخاطب نقول تأتي، فإذا تكلمنا عن جماعة نقول نأتي، فإذا تكلمت عن نفسي ماذا أقول؟ إذا أتكلم عن مفرد عن غائب أقول يأتي، وإذا خاطبت أحد أقول له تأتي، وإذا نتكلم عن جماعة نقول نأتي، ولكن إذا تكلمت عن نفسي ماذا أقول؟ وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا، إبدال أخرى الهمزتين لكل القراء إذا سكنت، إبدال أخرى الهمزتين ثاني الهمزتين إذا سكنت إبدالها عزم واجب لكل القراء. ثم ضرب المثل مثلا من القرآن وآخر من اللغة العربية حتى يعني يحيط بك علما أن هذه القاعدة كلية في اللغة العربية كلها. فآدم كلمة في القرآن، قالوا أصلها أدم، ثم دخلت تحت هذه القاعدة، التقت همزتان الثانية منهما ساكنة أبدلت إلى ألف آدم. ومثالها في القرآن أيضا نفس الشيء، لو كانت الهمزة همزة وصل نفس الشيء تنطبق تحت هذه القاعدة. لذلك نبتدئ بقوله تعالى إيتوني بكتاب من قبل هذا، حتى لو كنت تقرأ لحفص عن عاصم الذي لا أصل له في إبدال الهمزات. نعم يا محمد، خلهم احنا انتهينا من الدرس. فإذا ابتدأت لحفص تقول إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين على القاعدة السابقة، ولا تقول إيتوني لأن التقت همزتان وكانت الثانية منهما ساكنة. كذلك إذا ابتدأت في قوله تعالى الذي تمن، فليؤدي الذي تمن أمانته، لو وقفت على فليؤدي الذي وابتدأت كيف تبتدئ؟ كيف يكون البدء؟ نعم أي نعم أوتمن، لأننا نبدأ هكذا ثالث الفعل مضموم، فنبدأ بضم الهمزة بضم همزة الوصل فنبدلها إلى واو أوتمن، هذا إذا ابتدأنا يعني أوتمن إيتي بالقرآن. أما قوله أوهلا فليست من القرآن، أوهل الرجل لأمر أو لمنصب أو لكذا أو لزوجة أو نحو ذلك، فكله يطلق عليه آهل. فإذا صارت يؤهل نستطيع أن نقول يؤهله لهذا ونحقق الهمزة، أما أوهل فلا بد من إبدالها، أوهل لا بد من إبدالها، وهكذا أينما ورد هذا اللفظ. إذن فهذه قاعدة كلية، إذا التقت همزتان وكانت الثانية منهما ساكنة وجب إبدال الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها، فإن كان ما قبلها فتحا أبدلت إلى ألف، أو ضما أبدلت إلى واو، أو كسرا أبدلت إلى ياء. والله تبارك وتعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله.